الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي قال أخبرنا بدل ابن المحبر قال أخبرنا حرب ابن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال أخبرنا النضر ابن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. السلام عليكم. وهذا الحديث حكم عليه بالحسن باعتبار حرب ميمون الأنصار نعم باعتبار حرب ميمون الأنصاري الذي يكنى بأبي الخطاب، فإن حديثه من قبيل الحسن. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. وفيه مشروعية سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في حياته، فإن أنس رضي الله عنه سأل الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وقد سأله غيره، لم يختص أنس رضي الله عنه بذلك بل قد سأله غيره. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في حياته مما جاءت به الأدلة، وهكذا في حياته الأخروية، فإن الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألون الشفاعة، فلا يشفع إلا بإذن من الله عز وجل، إلا بعد الإذن والرضا من الله سبحانه وتعالى. وأما سؤال الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته صلاة الرياض فهذا الذي لا يجوز، وهذا هو الشرك، فلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته شيئا، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا لم يكن يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فما كانوا يذهبون إلى قبره ويطلبون منه ذلك، أن يدعو الله عز وجل لهم بالسقيا. إذن طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الحياة الدنيوية أو الحياة الأخروية قد دلت على ذلك الأدلة، وهو لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضا، فإن الشفاعة لا تكون إلا بهذين الشرطين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، فقال أنا فاعل أي سوف يشفع له ويشفع لغيره من أمته قال أنا فاعل، قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ وهنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنا فاعل إن شاء الله، فإن الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام متحققة، فإذا استثنى فلا بأس بذلك، بمعنى أن ذلك من مشيئة الله، وإذا ترك الاستثناء فلا بأس بذلك. وأما في الأمور التي قد تحصل وقد لا تحصل من الأمور المستقبلية فيحتاج الإنسان إلى الاستثناء، ولا بد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيستثني الشخص في الأمر الذي قد يحصل وقد لا يحصل في المستقبل. أما ما كان من الأمور المتحققة فيشرع له أن يستثني أو يترك ذلك، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وهو أمر متحقق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو من الأمور المتحققة. فقال أنا فاعل، قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. وفي إثبات الصراط في يوم القيامة، وهو صراط واحد منصوب على ظهراني جهنم، هناك من يمر عليه ويسلم، وهناك من يصاب في سيره ويخدش وينجو، وهناك من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، مدحضة مزلة، وفيه كلاليب وخطاطيف، لكن العون من الله عز وجل، وينجو العبد فيه على قدر عمله، فإن كان مسرعا في الدنيا أسرع عليه، إن كان مسرعا في الدنيا في العمل الصالح أعانه الله عز وجل على الإسراع فيه، وإن كان بطيء السير في الدنيا في الأعمال الصالحة كان كذلك على الصراط. وإن حصل له شيء من الميلان فيحصل له ذلك على الصراط، فصراط الآخرة مبني على صراط الدنيا. قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قلت فإن لم ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان. وفي إثبات الميزان، وظاهر ذلك أنه ميزان واحد، فاطلبني عند الميزان، ولو كانت موازين متعددة لعين له النبي عليه الصلاة والسلام الميزان الذي يطلبه عنده، فلما كان واحدا لم يشكل. فلهذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام على قوله فاطلبني عند الميزان، وهذا الذي يظهر أن الميزان واحد، والجمع المذكور في بعض الأدلة كقول الله عز وجل ونضع الموازين، القصة ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه وهكذا من خفت موازينه، إما باعتبار الأعمال أي باعتبار الموزونات، أو باعتبار تعدد الآلات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيقال موازين أي باعتبار فالتعدد باعتبار الموزون أو باعتبار آلات الوزن فإن الميزان عدة أجزاء فهو عدة آلات وإن كان واحدا لكنه عدة أجزاء فيكون الجمع باعتبار آلاته أو باعتبار الموزون فإن هذا الحديث يدل على أنه واحد وهكذا حديث سلمان الفارسي الذي جاء عند ابن خزيمة وعند غيره ولو حكم الرفع فإنه ذكر أن الميزان يوضع وله كفتان لو وضعت السماوات والأرض فيهما لو فيه لوسعته أي في الكفة لوسعته فهو ميزان واحد وعظيم السعة قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض وفي إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر ماءه أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وجاءت بذلك الأدلة المتكاثرة قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز هذه الأماكن الثلاثة مما يشكل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالميزان ابتدأ بالصراط وانتهى بالميزان فقال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط ثم ذكر الميزان ثم ذكر الحوض يحتج بهذا من قال من العلماء أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه فإنه ذكر أدلة الحوض بعد أدلة الصراط وذهب إلى ذلك القاضي عياض وذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر وذهب إلى ذلك السيوطي فهؤلاء ذهبوا إلى أن الحوض يكون بعد الصراط كما يدل عليه هذا الحديث قال فاطلبني عند الحوض بعد أن ذكر الصراط والميزان انتقل إلى ذكر الحوض وذهب آخرون من أهل العلم على أن الحوض متقدم على الصراط كما ذهب إلى ذلك القرطبي في التذكرة وتابعه كثير من العلماء فذهبوا إلى أن الحوض في أرض المحشر في أرض المحشر قبل الصراط وذلك أن الأدلة قد جاءت متكاثرة في أن هنالك من يذاد عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل فإذا كان الحوض بعد الصراط فإن من تجاوز الصراط كيف يذاد عن الحوض فلا يتجاوز الصراط إلا من كان سعيدا ناجيا مفلحا فكيف يذاد عن الحوض وفي بعض الأدلة الوردة في الباب أنهم يرمون إلى نار جهنم يذادون ويقذفون في نار جهنم فإذا كانوا قد تجاوزوا الصراط فكيف يقذفون في نار جهنم فهذا مما أشكل أعني هذا الحديث المذكور هاهنا مما أشكل جاء ما يدل عليه أي على هذا المعنى وهو ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وهكذا في السنة وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة والحاكم في المستدرك من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر في حديث طويل فيما يتعلق باليوم الآخر. في آخر الحديث قال: فيسلكون جسرا من النار الذي هو الصراط، فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، إلى أن قال: فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمأ والله ناهلة عليها قط، أي في شدة الظمأ. هذا بعد أن يتجاوزوا الصراط يطلعون على حوض الرسول وهم في شدة الظمأ، فهذا يدل على أن الحوض يكون بعد الصراط. فهذا أيضا مما أشكل. حاول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الجمع بين الأدلة، فذهب إلى أن الصراط قد يكون ممتدا من أرض المحشر إلى بعد الصراط، فإنه واسع الامتداد، إلى أن الحوض إيش قلت أنا؟ نعم، الحوض ممتد من أرض المحشر إلى بعد الصراط، فإن طوله شهر وعرضه شهر، فيشربون منه في أرض المحشر وهناك من يذاد ولا يشرب منه ويلقى في النار، وإن تجاوز الناس الصراط فإنهم يكونون في شدة العطش فيريدون موردا آخر على الحوض بعد أن يتجاوزوا الصراط. لكن مما يشكل على ما ذكر رحمة الله عليه أنه جاء في حديث ابن عمر في حديث غيره في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. فلو شربوا في أرض المحشر فإنه لا يحصل لهم الظمأ أبدا، فكيف نعم يشد بهم العطش بعد أن يتجاوزوا الصراط وقد شربوا قبل ذلك في أرض المحشر؟ كيف محمول على من؟ يعني حصل له الذود، الذين ينادون جاء في بعض الأحاديث فيقذفون في النار. ها ما شرب، تقصد أنه ما في شرب في أرض المحشر؟ ها يعني هناك من شرب في أرض المحشر وهناك من إيش من منع؟ بعيد، هذا بعيد أن يقال هناك من ترك الشرب باختياره، هناك من شرب وهناك من ترك الشرب باختياره. ها مشكل، ها مشكل. اي نعم، من حيث الإشكال فإن نعم ما ذكر من الأمور المشكلة. وفي هذا الحديث قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أن الصراط من نعم من أول الأمر، اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. ومعلوم أن الصراط يكون بعد الحساب، بعد حصول الميزان وبعد ما يحاسب الناس ويأخذون نعم كتبهم، يكون بعد ذلك الصراط. أما أن يكون الصراط من أول الأمر فهذا مشكل. فإن قيل لعل قول النبي عليه الصلاة والسلام اطلبني أولا اطلبني على الصراط، أي قبل أن ينصب، قبل أن يمر الناس عليه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عند الصراط قبل مرور الناس عليه، لا أنه يكون على الصراط عند مرور الناس عليه. إن قيل ذلك فإن مما يشكل أنه جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه يوضع الجسر، يوضع الجسر ويؤمر الناس بالمرور عليه وينصب الجسر، أي لم يكن منصوبا قبل ذلك وإنما ينصب عند المرور. فعلى كل حديث الباب نعم من أشكل الأحاديث، نعم حديث الباب من أشكل الأحاديث، نعم لا يتابع عليه. أين ذكر هذا الدارقطني؟ ها كيف؟ طيب نعم، إن أعل الحديث فإن النفس السريح، نعم تستريح من كثرة الإشكالات التي فيه. لكن انظر إن ذكر الدارقطني يزاد في النظر. أما إن عل الحديث فلا إشكال فيه، وللإشكالات فيه كثيرة. إلى هنا والحمد لله.